الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. ما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا الذي ندور حول كلماته هو ما أخرجه الترمذي وأحمد، وأخرج ابن ماجة الشطر الثاني منه من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إن ما نقص مال عبد من صدقة، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا، رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته وأجرهما سواء. ورجل رزقه الله مالا ولم يرزقه علما فهو يخبث في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهو بأخبث المنازل. ورجل لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو نيته ووزرهما سواء. ووجدت حديثا أخرجه مسلم في صحيحه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهم. حديث صحيح مسلم من رواية أبي هريرة: ثلاث أقسم عليهم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. فاشتركت في الأولى اشتراكا صريحا: ما نقصت صدقة من مال، ورواية أبي كبشة عند الترمذي: ما نقص مال عبد من صدقة. والثانية جاءت بمعناها: ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، هذه ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. وأما الثالثة فجاءت في حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه ما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا فتح الله عليه باب قصر. أما في رواية أبي هريرة عند مسلم فهي ما زاد الله عبد ما تواضع أحد لله إلا رفعه. ثم لو أننا تلمسنا الأحاديث التي أقسم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لوجدناها كثيرة، لكن القسم إنما يأتي للفت الانتباه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيتحدث عن أخبار القيامة وسيقول ناوي أو عن آخر الدنيا أو يتحدث عن أمور من الأمور المغيبة، فيقول والذي نفسي بيده والذي نفس محمد بيده، ويقولون كان إذا أقسم فأراد أن يغلظ القسم قال والذي نفس أبي القاسم بيده، كان يحلف وعيم الله والله وتالله. وذلك لنعرف أن الحلف بالله عز وجل مباح لتأكيد الأمر، ولكن الله عز وجل نهى عن اتباع كل حلاف مهين الذي يهين حلفه، يكسر الحلف ولا يراقب ذلك الحلف. بل ان الحديث في صحيح البخاري حديث الرسول عليه الصلاة والسلام في امر الحلف كله على تأكيد اخبار ماضية، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث موجود في البخاري في كتاب الايمان والنذور يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان كفارة الرجل عن يمينه خير من ان يهمن ان يؤدي اليمين التي فيها جور على اهله. وفي ذلك يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه، يعني جاء في صحيح البخاري عن ان ابو بكر الصديق كان اذا اقسم قسما ابر حتى نزل في كتاب الله كفارة الايمان، فكان اذا حلف على امر فوجد ارشد منه اتى التي هي خير وكفر عن يمينه. ذلك لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال كلاما نحو هذا اشد الاسم اشد اذا اجحف الرجل باهله من ان يكفر عن يمينه، لان الكثير من الناس يأتون في مسائل الايمان ويجعلونها عائقا وحاجزا يمنعهم من الصلة والبر. ولذلك فالله عز وجل يقول ولا تجعلوا الله عربة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا تجعل يمين الله عز وجل حاجزا يمنعك من البر والتقوى. فيقول صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ثم وجد أرشد منها فليكفر عن يمينه وليأتي التي هي خير. فالصدقة هي الامر الاول الذي حلف عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، وانها ما نقص مال عبد من صدقة. والاحاديث حول الصدقات وبركتها في الاموال احاديث كثيرة، لو وضعها الناس نصب اعينهم لما وجدت بابا من ابواب الصدقات الا إلا كمل. لكن الناس عندما لا يصدقونها قول النبي صلى الله عليه وسلم مع قسمه تظهر هذه الحاجات التي عندنا. فلو ان السائل يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم انه ما فتح على نفسه باب مسألة الا فتح الله عليه باب فقر، فكف عن المسألة الا عند الحاجة الضرورية الماسة، ولو ان الناس ايقنوا بان النبي صلى الله عليه وسلم وعد المنفق بالخلف فلا تنقص الصدقة من المال، لما وجدت بين المسلمين معوزا، ولا وجدت بينهم في السؤال ملحفا. لا تجد محتاج ولا تجد ملح في المسألة، لان ما الذي يدعو الى الالحاح وغيره سيعطيه. وانت ترى السائلين يلحون في المسألة، والواجدين يعرضون عن الانفاق، وذلك يدل على ان القوم ما عرفوا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عرفوه ما صدقوه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم اقسم. ثلاث اقسم عليهم: ما نقص مال عبد من صدقة. قلنا ان عبد هنا يعني مسلم، لان الصدقات من الكافر انما يثاب عليها في الدنيا ولا تبقى له الصدقات في الاخرة. لكن الحديث حديث رواية مسلم: ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. فكأن غير المسلم اذا تصدق فان الله يخلف عليه في الدنيا ولا ثواب له في الاخرة، لان الثواب في الاخرة قرين الايمان. لذلك فانه ينبغي على العبد ان يحرص على الايمان حتى يحفظ ثواب العمل، يعرف الايمان ويحافظ عليه حتى يحافظ على ثواب العمل. ولذا فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في غير موضع من احاديثه ثواب الصدقات والاجر الذي اعطاه للصادقين. فاذا كانت ما نقصت صدقة من مال، فان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مضاعفة ثواب الصدقة بقوله: اذا تصدق العبد بصدقة فان الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي احدكم فلوة او فصيلة حتى تصير مثل الجبل، مثل الجبل. والرسول عليه الصلاة والسلام يحدث الناس بهذه الاحاديث في المدينة، والمدينة هو المدينة محاطة بجبال، من اكبرها جبل احد. فلما حاولت انظر الى احد واتذكر احاديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، رأيت ان الجبل تسير السيارة حوله الوقت الطويل لا تقطعه، والله جلت قدرته يعطي الثواب على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول اتقوا النار ولو بشق تمرة، انما يحدث من لا يجد الا التمرة، من لا يجد الا التمرة، فيأمره بالصدقة بشق التمرة. لكن لا ينبغي ان نتصور ان صاحب الالوف او صاحب المهين يتصدق بشق التمرة فتمنع عنه لفح النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فيقول: سبق درهم 1000 درهم. فليست كل الصدقات متساوية في العطاء. قد ينفق الرجل 1000 درهم وينفق الاخر درهم ويسبق الدرهم 1000 درهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الصدقة وانت صحيح شحيح. صحيح يعني لا تدفع الصدقة ترجو بها اجابة الدعاء بالشفاء. شحيح لا تجد المال الذي يكفيك. فهذه خير الصدقة. من اجل ذلك فان العبد اذا كان مطالبا بالصدقة وهو صحيح شحيح فلا يقال ان الصدقة انه اذا مرض لا تطلب منه الصدقة ولا اذا اغتنى لا تطلب منه الصدقة، انما يطلب منه المزيد. المزيد اذا مرض او اذا احتاج، اذا كان عنده من مريض، اذا كان عنده مأزق داخل امتحان او غير ذلك، يخاف من شيء، يرجو من الله عز وجل اجابة دعاء اكثر من الصدقات. واذا كان قد ايسر، ازداد ماله، كثر ما عنده، فانه يرجى ان يكون اكثر صدقة. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على الصدقات باساليب متنوعة كثيرة، لو احاط بها الناس لما وجدوا لهم بابا ينجون به الا بالصدقات. ولذلك فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضول الاموال قال: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. يعني عنده دابة بيركبها وعنده دابة زائدة، فليعد به على من لا ظهر له. يبقى امر بالصدقة بالرواحي، اتصدق بجمل، ببغلة، بدابة يركبها. من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وقد يلحق بفضل الظهر ان تركبه في سيارته، واذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال: تعين الرجل في دابته فتحمله عليها او تحمل له عليها متاعه، وهي الدابة دابته، وانت ستعينه في دابته، ليس في دابتك انت، تعين الرجل في دابته فتحمله عليها، تعينه في ركوبها او تحمل له عليها متاعه صدقة. هذا محدود من باب الصدقات، وليس هذا من فضل مالك، انما هو من فضل قوة بدنك. ومن كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. يقول هذا الحديث: فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوفا من الفضل حتى ظننا الا حق لاحد منا في فضل، حتى ظننا الا حق لاحد منا في فضل. ذلك يدلنا على ان النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا بامر التكافل، لان الرزق رزق الله رب العالمين يضعه في ايدي الناس اختبارا وابتلاء. اقوام في ايديهم الارزاق الاموال، واقوام اخرين يحتاجونها، ليبلو بعضنا ببعض، لينظر ماذا يفعل الفقير الفاقد من الغني الواجد، وماذا يفعل الغني الواجد اذا وجد الفقير الفاقد. ولكن رب العزة سبحانه وتعالى تعهد الا تنقص الصدقات من الاموال، فينبغي ان نثق في وعد الله رب العالمين، ينبغي ان نثق في وعد الله رب العالمين، وان نظهر لله عز وجل منا ذلك في كل وقت نرى فيه بابا من ابواب الصدقات. ما نقص مال عبد من صدقة. وقلنا انه جاءت هنا نكرة في سياق النفي لتفود العموم، يعني مهما كبرت الصدقة فلا تنقص من المال. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وثقوا في ذلك العطاء، وثقوا في ذلك العطاء، فكان منهم ابو بكر الصديق الذي تصدق بكل ماله، ومنهم عمر بن الخطاب الذي شطر ماله وتصدق به، ومنهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي تصدق يوم العسرة لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم الى الصدقة، فلما دعا مرة اخرى تصدق بمثلها، حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد، ما ضر عثمان ما فعل بعد. واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثقتهم في الصدقات في وعد الله رب العالمين امر جليل، حتى ان ابا طلحة رضي الله تعالى عنه لما سمع قول الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ذهب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، ان احب مالي الي بيرحاء، حديقة بستان فيه بئر يسمى بيرحاء، يعني ماءه في وسطه، ان احب مالي الي بيرحاء، فقال: فاجعلها يا رسول الله حيث شئت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخن دخن، انه مال رابح، انه مال رابح، اجعلها في الرحم. فقسمها رسول الله، فقسمها ابو طلحة بين ارحامه: احب مالي الي، اراد ان يبقى ذلك المال له في الاخرة. وان رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم نخلة عند جاره يأتيه منه يحتاجها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعطيه اياها بنخلة في الجنة. فأبى الرجل. فقال اخر: يا رسول الله، له حائطي بهذه النخلة. فلما وافق الرجل واعطاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ربح البيع، ربح البيع. الرجل اسمه ابو الدواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم لأبي الدواح من عزق، قم لأبي الدحداح، كم لأبي الدحداح من عزق دواح في الجنة. فصار الرجل من المبشرين بالجنة. يعني الاول ماذا فقد؟ فقد البشارة بالجنة. والثاني ماذا كسب؟ كسب البشارة بالجنة. الكلام على امر الصدقات يا اخواني كلام لا نستطيع ان نستوعبه، والكلام في مثل هذه الامور انما يحتاج منا الى ثقة في الله حتى نفعل، حتى نتصدق، نتصدق بما عند الله رب العالمين. وتنقل بعض كتب السنة، نقل النسفي في تفسيره عند قول الله عز وجل: وفي السماء رزقكم وما توعدون، ان رجلا سمعها وكان لا يملك الا جملا فنحره وقسمه على الناس، ثم لما لقي الرجل الذي سمع منه ذلك القول في حج نادى عليه، قال: ورأيته قد نحل جسمه يقول لي قد وجدت ما وعدني ربي حقا، قد وجدت ما وعدني ربي حقا. فالثقة بما عند الله عز وجل تجعل العبد لا ينحف في امر الدنيا، ويجعل بذل الدنيا عنده هينا. في مقابل هذا فانك ترى اقواما يتمسكون بالدنيا كأنه لا حظ لهم غيرها. هؤلاء يقال لهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: انا عند ظن عبدي بي، انا عند ظن عبدي بي، يعني ان من احسن الظن في الله رب العالمين فانفق واعطى ظانا ان الله لن يبخل عليه فالله عند ظنه، وان من امسك ولم ينفق خشية هلا يفتح الله عز وجل عليه فان الله عند ظنه، عند ظنه يكون عند ظن هذا لانه جعل ظنه بالله كذلك. وانك لترى الكثير من الناس يمسكون الاموال قاهلين نواهب الدهر نعدها للزمان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب العزة سبحانه: يسبني ابن آدم وليس له ان يسبني، يسب الدهر وانا الدهر. فكأنه يخاف من تقلب الدهر، والله هو الذي يقلب الزمان. فمن ادخر لتقلب الزمان تقوى لله وطاعة فالله عند حسن ظنه، ومن ادخر مالا منعه عن مصارفه وحاجاته فقد اساء الظن بالله فالله عند ظنه. لذلك يا اخوة الاسلام، فان العبد ينبغي عليه ان يدخر من ذلك الذي لا يضيع، فان الادخار يعني قد تدخر في بنك من البنوك وتقول البنك ده موثوق فيه، ثم ترى العملة التي ادخرتها قد انهارت فأصبحت لا تساوي شيئا، أو تدخر في بيت وترى المدخر قد سرق، أو تدخر وترى أن الله لما أسأت الظن أعطاك من سوء ظنك فجاءت نواهب الدهر فأخذت ذلك الذي ادخرت. لكن من كانت ثقته بالله اكثر من ثقته في زرعه او تجارته او زوجه او ماله فان الله يخلف عليه ويعطيه. وقد تكون الامثلة على ذلك تعطي طمأنينة، يعني عبد الرحمن بن عوف هاجر مهاجر وترك المال وفتح الله عز وجل عليه، ابو بكر تصدق وفتح الله عز وجل عليه، عثمان اعطى المال وفتح الله عز وجل عليه، وكثير من الناس. وكان الليث بن سعد فقيه مصر المعروف كان له مال عريض، وكان دخله يربو على 80,000 دينار، ويمر العام عليه وليست عليه زكاة، لأن الزكاة عن المال المدخر إذا بلغ النصاب. فكأنه يمر عليه العام ولم يدخر 10 دنانير حتى يصبح عليه زكاة، لم يدخر منها 10 دنانير، وذلك من الصلات، من الصلات.
احنا يا اخواني هنا في امر الاموال بنتساهل اسئله. الزكاة تصح للوالد؟ تصح للابن؟ الزكاة اوصيها كلها لكذا؟ الليث بن سعد كان صاحب ضيعات، وهذه الضيعات تأتي اليه بنتاجها، فيجمع المال من مال من نتاجها. اذا حال على الحول على مال يساوي النصاب وجبت عليه زكاة هذا المال، بخلاف زكاة الزرع، زكاة المال الذي تجمع عنده. لكنه قبل ان يحول الحول عليه يعطي المال صلة. والفرق بين عطاء المال صلة وعطاء زكاة انك ان لا يطلب منك التحري هل هو مستحق ام غير مستحق، لكنه اذا بلغ المال فصار في موضع الزكاة وجب ان تعطيه في المصارف الثمانية، وجب ان تعطيه في المصارف الثمانية. فيا من تريد ان تسأل عمن لا يستحق الزكاة فاسرع بالصلات، اسرع بالصلات في الاموال تعطيها ولا تسأل. فان حال على المال الحول واردت ان تخرج من الزكاة فلا تبرح الثمانية، فلا تبرح الاصناف الثمانية، فلا تبرح الفقراء والمساكين، لا تبرح اولئك الذين ذكرهم رب العزة في كتابه الكريم. ما نقصت صدقة من مال وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها الا زاده الله بها عزا. واريد قبل ان انتقل الى هذه ان اذكر بامر من المسائل الهامة، انه كلما اقبل علينا صيف زاد الفراغ خاصة لطلبة المدارس والجامعات، وصار ذلك الفراغ حجة علينا ان يصبح الابناء في ذلك الفراغ يتعلمون كتاب الله ويتعلمون دين الله وشرعه. فدين علينا ان نستغل ذلك الفراغ في تحفيظ كتاب الله، وان تكون مساجدنا مشغولة بذلك. لذلك فانني ادعو اخواني الى ان يخصصوا ميزانية في كل هذه المساجد لامر تحفيظ كتاب الله، وادعو نفسي واياكم الى الانفاق في الصدقة في تحفيظ كتاب الله. ولعل الرجل الذي يحفظ كتاب الله وقد صعب عليه ان يحفظه هو ان يكتب له ذلك في ميزانه يوم يلقى الله، او لعله ان يحفظ شابا القرآن الكريم فيثمر ذلك الحفظ فيصبح من بعده محفظا، فينتقل القرآن منه الى امه بسبب مال قليل انفقه فيجر ذلك كله في ميزانه. فاذا وثقنا من وعد الله عز وجل ما نقصت صدقة من مال، واذا عرفنا ان القرآن الكريم اما ان يقود صاحبه الى الجنة واما ان يدفع المعرض ليوقعه في النار، اما ان يكون حجة له وقاعدة، واما ان يكون حجة عليه ودافعا. فاذا وجدنا لكتاب الله علينا حقا وعرفنا حقه في حفظه ومدارسته والتعاون على تحقيقه، فأنا أدعو إخواني إلى البذل في ذلك، وأن يكون البذل على جهات في كل ممكن، في كل أمر ممكن. مثلا أن نجمع المال وأن يخصص هذا البند لحفظ القرآن الكريم، وأن ننظر في كم يحفظ الطفل القرآن، في كم يحفظ الطفل القرآن. فيقيم مثلا في المتوسط في 3 سنوات كم يتكلف الطفل في الشهر في هذا الحفظ. انا ساحفظ طفل القرآن، فالقيمة الشهرية ادفعها في كل شهر. يبقى اتعهد لمدة 3 سنوات بان ادفع، او ان ادفع المبلغ جملة خشية ان يسبق الموت، فاكون على ذلك. وقد يدفعني ذلك الى ان احدد احفظ فلان القرآن وادفع له. ارى فيه ولدا نابغا، ارى فيه نباهة، واتوسم فيه ان يبقى على حفظه. فذلك الباب يمكن ان نتنافس فيه ثقة بوعد الله وتصديقا لنبيه صلى الله عليه وسلم: ما نقص مال عبد من صدقة. وأدعو إخواني هنا في هذا الفرع أن يكرسوا الجهد في ذلك، وأن نبدأ الجمع في ذلك من اليوم. والذي يتعهد سيعطي بياناته في التعهد حتى يطالب، حتى يكون هناك من يطالبه، يتعهد بتعهد شهري أو بتعهد سنوي أو غير ذلك بقدر ما يمكنه الله عز وجل. فإن كان مثلا الولد بيحفظ في الشهر يتكلف 5 جنيهات، يعني في 3 أعوام حيزيد قليلا عن 300 جنيه. ها؟ 3 سنوات. يعني 380 جنيه أو 200 جنيه، يعني يصبح ذلك من الامر الميسور الذي يستطيعه الكثير من الناس. ومن لم يستطع، يستطيع ان يشارك. فلان تشاركني في تعليم طفل، شاركني في تعليم طفل حتى يبقى القرآن الكريم عامرا لقلوبنا وبيوتنا. وبركة القرآن اعلى البركات، فبه تنصرف الشياطين. والشكوى الناس من الشياطين شكوى لا تنتهي لا تنتهي. يقول انا عندي وسواس، انا بوسوس في الطهارة، انا بوسوس في كذا. انما جاء فتحت علينا ابواب الوسوسة من اننا استضفنا الشياطين، لان البيوت والقلوب صارت خاوية من القرآن الكريم. والقرآن الكريم يجعل الطفل اذا حمله رجلا، الطفل الصغير اذا حمله رجلا، ويجعله ان كان صغيرا صار في الناس مقدما، يجلس في مجالس الكبار ويصبح كبيرا. فان دعاه بعض اقرانه ممن هم في سنه الى عمل فيه سوء، وجدته يسارع فينطق بايات القرآن التي تستدل على ذلك، فصار في الناس كبيرا وان صغر في سنه. هذا امر اخوة الاسلام آمل أن نجعله تطبيقا لذلك الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم: ما نقص صدقة من مال، ما نقص مال عبد من صدقة، رجاء أن يرفع الله عز وجل درجاتنا في الجنة وأن يحمينا من لفح النار. ثم ننتقل إلى الثانية، وهي وصية جليلة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزا. والصبر نصف الإيمان، نصف الإيمان، لكن الصبر على المظالم قسم من أقسام الصبر، لأن الصبر فيه صبر على أداء الطاعات. فصبرك على ترك النوم والقيام لصلاة الفجر وشهوده في الجماعة في المسجد صبر مطلوب، وصبرك على اداء صلاة الوتر في اخر الليل مع كثرة الشواغل، وصبرك على شهود الصلوات في الجماعة خاصة الصلاة التي تأتي في وقت شغلك ان كنت صاحب تجارة او عمل فتترك التجارة وتترك العمل وتسعى الى المسجد وتصبر على ذلك ومن حولك يصدونك عن ذلك صبر مطلوب. والصبر على ترك الشهوات عند دواعيها، الصبر على غض البصر عن حرمات الله خاصة اذا ابتليت بالسير في طريق او الوجود في مكان كثرت فيه العورات المكشوفة. وليس معنى ذلك ان تبحث عن البلاء فتجلس على المقاهي لتتعلم غض البصر، فان ذلك من حيل الشيطان. انما اذا ابتليت فخذ باسباب الصبر عن تلك الشهوات. الصبر على الشهوات عند دواعيها شهوة البطن وشهوة الفرج، شهوة المال، شهوة الجاه، الصبر على ذلك، الصبر على الصدق عند وجود دواهي الكذب. عند وجود دواهي الكذب ان تجد نفسك ستر البلاء يحل بك اذا صدقت، فتصبر وتحرص على ان تصدق طلبا لمرضاة الله رب العالمين، فذلك من الصبر المطلوب. لكن الصبر على المظالم قسم خاص من اقسام هذا الصبر. قسم خاص منه يتعلق بالعلاقة بين الناس، والناس على قسمين. قسم يؤثر العزلة لانه يرى الطاقة على الصبر شديدة عليه لا يستطيعها، وهذا قد احسن. وقسم يؤثر الخلطة ليصبر على الناس، فهذا ان تحقق منه الصبر على الناس في دعوتهم والصبر عليهم في مخالطتهم مع مراعاة حدود الله فهو افضل من الذي يؤثر العزلة. ولذلك الذي يراجع امر العزلة والخلطة سيجد ان قرأ كتابا في العزلة كأن العزلة هي كل شيء وهي الافضل، وان راجع كتابا في الخلطة وصبر الناس سيجد كأن الخلطة هي الافضل. انما الامر على التفصيل. فمن لم يستطع الصبر على الناس في مخالطتهم فالعزلة في حقه اولى، اما من استطاع ان يصبر على الطاعات مع مخالطته للناس فمخالطته لهم اولى، لان في امر بالمعروف وفيها نهي عن منكر وفيها حث على التعاون على البر والتقوى وفيها نهي عن الاثم والعدوان، ففيها معاونة على اظهار شعائر الله، فيها معاونة على ازالة المنكرات الظاهرة، لان المنكر اذا خفي صار اعوم من المنكر اذا اعلن، لان المنكر المعلن يألفه الناس. ولذلك مثلا قد ترى من الناس من يتكلم بكلمة عادي على مخالفة الشرع، يقول مثلا المرأة دي محجبة ولا عادية، المرأة محجبة مثلا عن امرأة يريد ان يتزوجها او غير ذلك، فيسأل هي محجبة؟ سيقول لها عادية، يعني كأن العادة مخالفة الشرع، مخالفة الشرع. هذا الذي يقول عادية وقع عنده انهزام، انهزم في تيار هذه المعاصي الجارفة، فصارت العادة عنده، ويسأل هذا البنك الإسلامي فيقول لا عادي، يعني كأنه صارت العادة عنده مخالفة شرع الله. هذا ينبغي، هذا ينبغي عليه ان يعرف كيف يصبر على طاعة الله حتى يصبح في نظره امر شرعي كبيرا، وان كثرت مخالفاته فلا تصبح المخالفة امر عادي امر عادي. وصبر الرجل على مخالطة من يخالطونه انما تجدر به بقدر ما يخالطون، يعني مخالطته للولد والزوجة، اكثر من مخالطته لغيرهم، فينبغي ان يكون صبره عليهم صبر اطول. لذلك فان الله لما امر بالصبر مع الاهل في شأن الصلاة، يعني هو اجتمع اشد الامرين الاهل والصلاة، قال وامر اهلك بالصلاة واصطبر عليها، فجعل الصبر فيه اصطناع. لذلك الصبر اجمع صبرا فوق صبرك، حتى تبقى، لان الشيطان سيأتيهم في الدواعي. وكأني بالآية الكريمة تذكر ان الاهل اما ان يكونوا بين صبي ينشأ او بين امرأة تحيط، فالصبي في نشأته اللعب بيلهيه فيغريه كثيرا ذلك اللعب على ان يتذكر الصلاة، وان حيض المرأة يجعلها اياما تترك الصلاة، فتعتاد في بعض ايامها ترك الصلاة فتتهاون. من اجل ذلك كان الامر باستداد الصبر بالاصطبار، واصطبر عليها. ما ظلم عبد مظلمة، لابد ان نعرف ان الظلم حرام، فالظلم ظلمات يوم القيامة، وان الظلم لا يحله شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي معاذ بن جبل لما ارسله الى اليمن، يقول له انك تأتي قوما من اهل الكتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه ان يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فانهم اطاعوك لذلك فاعلمهم ان عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ان عليهم زكاة في اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. والعبد يتصرف في ملكه فيما يملك، لا يقال له ظالم، يعني يأتي بشاة عنده فيذبحها، لا يقال له ظلمت هذه الشاة بذبحها، او يأتي بدابة عنده فيبيعها، لا يقال ظلمتها ببيعها، لكن رب العزة وله ملكوت السماوات والارض. يروي عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه، حديث المشهور، يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فرب العزة حرم على نفسه الظلم، لم يحرم عليه احد، والناس ملكه، سيدخل الجنة من يشاء، يدخل النار من يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء، ويرفع من يشاء، ويضع من يشاء، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ومع ذلك حرم الظلم على نفسه، وعطاه رب العالمين في ذلك لا نطيقه، فانه يعفو ويغفر لمن استغفره، ويتوب عن من تاب عليه، اما تاب له. ويعطي من يشاء ويضاعف لمن يشاء ويعطي الجنة للطائعين، على ان الطاعة على انهم فرض عليهم الطاعة حتى ولو المجرد انهم ملك لله رب العالمين، ولكنه يعطيهم الجنة، والجنة عرضها السماوات والارض، عرضها كعرض السماء والارض وعدة للمتقين، فلا يجد احدا في الجنة من ساكنيها نفسه الا صاحب ملك الدنيا بأسرها دون هذا الملك. ومع ذلك رب العزة حرم على نفسه الظلم، حرم على نفسه الظلم وجعله بيننا محرما. ورب العزة الذي حرم الظلم دافع عن المظلومين. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات التي لا ترد دعوة الوالد، ويذكر منها دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، وأن الله عز وجل يقول لها لأنصرنك ولو بعد حين. فيا أيها المظلوم أنت بالله قوي، أنت بالله قوي، فلا تستعن بغيره، فإن غير الله لا يزيدك قوة، لا يزيدك إلا وهنا. فاستعن على ظالميك بالله، استعن على ظالميك بالله، فإن دعوت على المظلوم على الظالم لا تمنع من دعوتك، لا تمنع من دعوتك. ولذا فإن الله عز وجل يقول لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. فلا يجوز ان تتعدى في الدعاء، ولكن من ظلم يدعو ربه، يدعو ربه، ولا يحجب عن، لا يحجبه عن الله احد. هذا امر هام، لا يحجبك عن الله احد في ليل او في نهار، لا يحجبك عن الله احد في صلاة ولا في سجن ولا انت في بيتك ولا انت في فراشك، لا يحجبك عن الله احد. فتدعو الله، فالله عز وجل يعرف، يعرف كل شيء. فمن كان مظلوما فالله ينصره، لأنصرنك ولو بعد حين، أنصرنك ولو بعد حين. إذن فتقوى أيها العبد بالله، تقوى بالله رب العالمين، واعلم أنه بيده ملكوت السماوات والأرض. ففي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، إلا زاده الله بها عزة. وتذكر نوحا عليه السلام يقول في دعائه إني مغلوب فانتصر، إني مغلوب فانتصر. فترى الامر مجهشا عجيبا ان الله يأمره بصنع فلك يصنع الفلك بعينه ذات الواح ودسر، فيصنع الله لفلكه بحرا خضما امواجه كالجبال، امواجه كالجبال. فاي نصر ذلك، اي نصر هذا، اني مغلوب فانتصر. فينصره رب العزة سبحانه وتعالى، وكذلك ينصر هودا على قومه، وينصر صالحا على الكفار من قومه، وينصر لوطا، لوطا. وقد قال للملائكة الذين جاءوه لو ان لي بكم قوة او آوي الى ركن شديد، فعلمه رب العزة انه يأوي الى ركن شديد هو ركن الله رب العالمين، فخسف به وبقومه، فارسل الملائكة فرفعوا ارض قوم لوط حتى سمع اهل السماء صياح دوابهم وبكاء صبيانهم وقلبها عليهم فضلا عما نالوه من عذاب بأن ألقوا بحجارة من سجين قد قال رب العزة سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين، الظالمين ببعيد. فليخاف الظالم من ان الله جعل الحجارة من سجين له قريب. فبشراك ايها الصابر، بشراك ايها الصابر، بشراك من الله رب العالمين انه يجعل عاقبة الصبر خيرا، بل ويعطي الاجر للصابر بغير حساب، بغير حساب، فيعزه في الدنيا ويأجره في الآخرة. وإن فقد في الدنيا العزة، ولا يفقد العزة في الدنيا إلا أن يكون آخر حياته الصبر، لكن من لم يكن آخر حياته الصبر فإن الله وعده بالعز، ووعد الله قائم منفذ لابد. يعني من صبر، لكن من آخر، من كان آخر صبره، آخر حياته الصبر كأصحاب الأخدود، صبروا على حرق النار، صبروا على حرق النار، وحرق النار كان آخر ما عندهم. والله عز وجل، والله عز وجل تولاهم، تولاهم وسماهم المؤمنين، سماهم مؤمنين، وجعل النقمة منهم لأنهم آمنوا بالله رب العالمين، آمنوا بالله العزيز الحميد. فالصابر عاقبة صبره على المظالم خيرا، الصبر كله خير، وعاقبة الصبر على المظالم خيرا. ولا بد ان نعرف انه لا يناقض الصبر ان يدعو الله رب العالمين، ولا يناقض الصبر ان يشكو لمن يقدر على ازالة ذلك المنكر. لكن الصبر الجميل صبر لا عدوان فيه الا ان يعدو بقدر اخذ ظلامته، وهو مدعو للعفو. ولقد رأينا كيف ان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجروا، لما هاجروا من مكة وعادوا اليها فاتحين، لم يأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخذ شيء مما ظلموه، مع مقدرتهم على ذلك لانهم تركوه لله، تركوه لله، فسموا مهاجرين، لان نفس المدينة كانت ينقسم الى قسمين، مهاجرين وانصار. فلما فتحت البلاد صار هناك قسم ثالث غير المهاجرين والانصار، وبقي المهاجرون والانصار هم اعلى الناس، والمهاجرون اعلى الطائفتين. فنالوا بان تركوا ديارهم وما ملكوا لله رب العالمين، نالوا بذلك الاجر عند الله رب العالمين. لذلك كان صبر النبي صلى الله عليه وسلم على إيذاء قومه، على إيذاء قومه، ودعوته للناس أن يصبروا على إيذاء قومه، حتى أن ملك الجبال لما جاءه يقول له: إن الله أرسلني إليك أستأمرك، فلو شئت ان اطبق عليهم الاخشبين لفعلت. قال: لا، ولكن ارجو ان يخرج الله من اصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا. وكذلك لما ملك النبي صلى الله عليه وسلم القوم يوم الفتح، امسكوا متلبسين، ودخل عليهم واجتمعوا في المسجد صاغرين، فكانوا يعدون السلاح، نقضوا العهود، فضلا عن ان صدوه عن البيت، ومنعوه لما جاء في العمرة ان يبقى فوق الثلاث، فاخرجوه من بيت، من بلد لا يخرج منه احد، انما اخرجوه. ف
فضلا عما فعلوا به وبأصحابه قبل الهجرة وما كان بينهم من حروب بعدها. فلما وقف يقول لهم: ما تظنوا أني فاعل بكم؟ ألان الحديث وهم لا يطمعون في فداء. فقالوا له: أخ كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء.
طاعة القرآن عند القبور ويصل ثوابها للميت. يقول: وقبل والده قبرا مخالفا للشرع، فيقول: فإذا دفن في هذا القبر هل علي وزر؟ فماذا أفعل؟ الجواب أن قراءة القرآن على القبور لم يشرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي بدعة منكرة وهي حادثة. حتى ما قاله الأئمة، ما نسب إلى الأئمة من إباحة قراءة القرآن للموتى، ليس في قراءة القرآن على القبور، لأن كثير من الناس بتظن قراءة القرآن للموتى يعني قراءة القرآن على القبور، ويؤولون بعض كلام أهل العلم في ذلك. وهذه الصورة التي تتم عندنا صورة متفق على تحريمها بين الأئمة بين الفقهاء. وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقرأ قرآنا لأحد، فمن أين نأتي بمشروعية ذلك؟ أما عن وصول الثواب فهذا أمر ينبغي أن ننتهي عنه، لأن الذي يملك الثواب هو الله رب العالمين، ولأن هبة الثواب معناه أنك مستغنٍ،